بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: غفر الله له ونفع به الإسلام والمسلمين. خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذا من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن هذه الضميمة الجامعة لما ذكره في هذا التأليف هي مجتذبة من كتاب آخر له، هو تعظيم العلم، هي منه بمنزلة خلاصة اللفظ، وجعلت كذلك ابتغاء تيسيرها على الحافظين، فإن ما أريد حفظه قلل لفظه، فالقلوب أوعى لما قل من الألفاظ أن يحفظ، فدعاه ذلك إلى استخراج لباب كتابه تعظيم العلم، وجعل أنموذج من كل باب، أي مثالا يحتذى، والأنموذج بالهمز، ويقال أيضا النموذج، وهو معرب ولا أصل له في العربية، والمقصود منه المثال الذي يحتذى. ودعاه إلى ذلك أن يكون في نفوس الطلبة شمس النهار، أي واضحا بينا، فإن شمس النهار مثل يضرب للشيء الواضح البين، فيقال ظهر الأمر كشمس النهار، أي بينا واضحا. قال: ويترشح بعده إلى العمل والادكار، أي يتهيأ بعده إلى الارتقاء إلى رتبة العمل والتذكر بالمعاني المذكورة فيه. ثم ختم مقدمته بسؤال الله سبحانه وتعالى لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ومعاقد التعظيم هي الأصول الجامعة المحققة لعظمة شيء ما، الأصول الجامعة المحققة لعظمة شيء ما. فإذا قيل معاقد تعظيم العلم أريد بها الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في قلوب الخلق.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلى قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب عظيم في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
هذه مقدمة أخرى بعد المقدمة الأولى، والمقدمة بعد المقدمة يشتركان في أصل التقديم ويفترقان في موجبه، فتارة تكون المقدمة الأولى مقدمة كتاب والمقدمة الثانية مقدمة فن، وتارة تكون الأولى مقدمة مختصر والثانية مقدمة أصله ومنه الواقع هنا، وتارة تكون المقدمة الأولى مقدمة نشرة جديدة للكتاب والمقدمة الثانية مقدمة نشرة سابقة. فالتقديم بعد التقديم سائغ جرى به تصرف أهل العلم في المواضع التي ذكرت، وموجبه أمر يستدعي ذكر مقدمة بعد مقدمة لاختلاف داعيهما، فهما وإن اشتركا في التقديم لكن يفترقان في الموجب. فالواقع هنا أن المقدمة الثانية مقدمة الأصل، والمقدمة الأولى هي مقدمة هذا المختصر. وقد ذكر المصنف في جملة كلامه المذكور في مقدمة الأصل أن حظ العبد من العلم على قدر تعظيمه، فإنما يجذب العلم إلى القلب على قدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم، فمن قوي تعظيمه للعلم قوي جذب قلبه له، ومن ضعف تعظيمه للعلم ضعف جذب قلبه له. فأصول تعظيم العلم التي تنمو في القلب تستدعي حصوله في نفس صاحبه، وإذا ضعفت ضعف وصول العلم إلى القلب. وهذا الأصل بين في دلائل الشرع، ويظهر ذلك أن أبا محمد الدارمي رحمه الله صاحب كتاب السنن المعروف بالمسند الجامع ختم كتاب العلم من سننه بباب ترجم له بقوله باب في إعظام العلم، للإشارة إلى أن من الأصول الأصيلة والقواعد الجليلة في أخذ العلم العناية بتعظيمه. ومما يعين العبد على تعظيم العلم درايته بمعاقد التعظيم، وبين معاقد التعظيم بقوله وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، أي هي الركائز التي متى وجدت في نفس الإنسان واستوت في قلبه صار معظما للعلم، فإذا صار معظما للعلم صار مؤهلا لأن يكتسب العلم وأن ينتفع به. وليس المراد بجذب العلم مجرد جمع المعلومات، بل المراد ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تستوي هذه المعلومات في القلب على سوقها، وأن تظهر آثارها على العبد في صلاح نفسه وطهارة قلبه وزكاة روحه وصلاح عمله وعنايته بهداية الناس ودعوتهم والرفق بهم. فإن هذه الأصول إذا صارت بينة قوية ثابتة في القلب ظهرت المنفعة المرجوة من في أعلى مراتبها، وإذا خلا القلب منها أو من شيء منها ضعف وجود العلم فيها. فأنت قد تجد معلومات عند أحد لا يظهر منه تعظيم العلم، لكن غاية تلك المعلومات أنها أشياء تجري على اللسان مع فقدها من القلب، فيقال فلان عنده علم لسان وليس عنده علم جنان، يعني عنده علم يجري على اللسان لكن لا يوجد هذا العلم في القلب، فتفتقد آثاره في زكاة نفسه وطهارة قلبه وصلاح روحه وحرصه على هداية الخلق ونفعهم والرفق بهم، فحينئذ لا يكون حظه من العلم إلا فتات يسير. فإن غاية العلم أن توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وصل قلب العبد إلى الله أنس به واستغنى عن الخلق. قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. وليس المراد باستغنائه عن الناس عزوفه عن دنياهم، فإن من متزهدة العباد من يكون في قلبه هذا المعنى، ولكن المقصود هو حصول استغناء قلبه بالأنس بالله سبحانه وتعالى ولذة مناجاته. وهذه الحال هي من أعظم الأحوال التي ينتفع بها العبد في وصول العلم إلى قلبه. ثم ذكر أن هذه الرسالة جمعت جملة من الأصول التي إذا استقرت في قلب العبد صار معظما للعلم، فإذا عظم العلم انتفع به وحصلت له منفعته. ولذلك طي الأعمار في طلب العلم لا يكون بمجرد الحرص على حلق الشيوخ والحفظ والقراءة، هذه وسائل، لكن أعظم ما يطوي عمرك في تحصيل العلم هو عنايتك بتعظيم العلم ولزومك هذه الأصول. فهذه الأصول هي من عبادة الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت في قلبك حصل لك من الخير الكثير العاجل والآجل ما لا يوجد عند غيرك، ومن جرب عرف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ونفع به الإسلام والمسلمين، خلاصة تعظيم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذا من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن هذه الضميمة الجامعة لما ذكره في هذا التأليف هي مجتذبة من كتاب آخر له، هو تعظيم العلم، هي منه بمنزلة خلاصة اللفظ، وجعلت كذلك ابتغاء تيسيرها على الحافظين، فإن ما أريد حفظه قلل لفظه، فالقلوب أوعى لما قل من الألفاظ أن يحفظ، فدعاه ذلك إلى استخراج لباب كتابه تعظيم العلم وجعل أنموذج من كل باب، أي مثالا يحتذى، والأنموذج بالهمز، ويقال أيضا النموذج، وهو معرب ولا أصل له في العربية، والمقصود منه المثال الذي يحتذى. ودعاه إلى ذلك أن يكون في نفوس الطلبة شمس النهار، أي واضحا بينا، فإن شمس النهار مثل يضرب للشيء الواضح البين، فيقال ظهر الأمر كشمس النهار، أي بينا واضحا. قال ويترشح بعده إلى العمل والادكار، أي يتهيأ بعده إلى الارتقاء إلى رتبة العمل والتذكر بالمعاني المذكورة فيه. ثم ختم مقدمته بسؤال الله سبحانه وتعالى لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم. ومعاقد التعظيم هي الأصول الجامعة المحققة لعظمة شيء ما، الأصول الجامعة المحققة لعظمة شيء ما. فإذا قيل معاقد تعظيم العلم أريد بها الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في قلوب الخلق.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلا قلبه بتعظيم العلم وإجلاله يصلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب عظيم في إعظام العلم. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أو كتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
هذه مقدمة أخرى بعد المقدمة الأولى، والمقدمة بعد المقدمة يشتركان في أصل التقديم ويفترقان في موجبه، فتارة تكون المقدمة الأولى مقدمة كتاب، والمقدمة الثانية مقدمة فن، وتارة تكون الأولى مقدمة مختصر والثانية مقدمة أصله ومنه الواقع هنا، وتارة تكون المقدمة الأولى مقدمة نشرة جديدة للكتاب، والمقدمة الثانية مقدمة نشرة سابقة. فالتقديم بعد التقديم سائغ جرى به تصرف أهل العلم في المواضع التي ذكرت، وموجبه أمر يستدعي ذكر مقدمة بعد مقدمة لاختلاف داعيهما، فهما وإن اشتركا في التقديم لكن يفترقان في الموجب. فالواقع هنا أن المقدمة الثانية مقدمة الأصل، والمقدمة الأولى هي مقدمة هذا المختصر. وقد ذكر المصنف في جملة كلامه المذكور في مقدمة الأصل أن حظ العبد من العلم على قدر تعظيمه، فإنما يجذب العلم إلى القلب على قدر ما يكون في القلب من تعظيم العلم، فمن قوي تعظيمه للعلم قوي جذب قلبه له، ومن ضعف تعظيمه للعلم ضعف جذب قلبه له. فأصول تعظيم العلم التي تنمو في القلب تستدعي حصوله في نفس صاحبه، وإذا ضعفت ضعف وصول العلم إلى القلب. وهذا الأصل بين في دلائل الشرع، ويظهر ذلك أن أبا محمد الدارمي رحمه الله صاحب كتاب السنن المعروف بالمسند الجامع ختم كتاب العلم من سننه بباب ترجم له بقوله باب في إعظام العلم، للإشارة إلى أن من الأصول الأصيلة والقواعد الجليلة في أخذ العلم العناية بتعظيمه. ومما يعين العبد على تعظيم العلم درايته بمعاقد التعظيم، وبين معاقد التعظيم بقوله وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، أي هي الركائز التي متى وجدت في نفس الإنسان واستوت في قلبه صار معظما للعلم، فإذا صار معظما للعلم صار مؤهلا لأن يكتسب العلم وأن ينتفع به. وليس المراد بجذب العلم مجرد جمع المعلومات، بل المراد ما هو أعظم من ذلك، وهو أن تستوي هذه المعلومات في القلب على سوقها، وأن تظهر آثارها على العبد في صلاح نفسه وطهارة قلبه وزكاة روحه وصلاح عمله وعنايته بهداية الناس ودعوتهم والرفق بهم. فإن هذه الأصول إذا صارت بينة قوية ثابتة في القلب ظهرت المنفعة المرجوة من في أعلى مراتبها، وإذا خلا القلب منها أو من شيء منها ضعف وجود العلم فيها. فأنت قد تجد معلومات عند أحد لا يظهر منه تعظيم العلم، لكن غاية تلك المعلومات أنها أشياء تجري على اللسان مع فقدها من القلب، فيقال فلان عنده علم لسان وليس عنده علم جنان، يعني عنده علم يجري على اللسان لكن لا يوجد هذا العلم في القلب، فتفتقد آثاره في زكاة نفسه وطهارة قلبه وصلاح روحه وحرصه على هداية الخلق ونفعهم والرفق بهم، فحينئذ لا يكون حظه من العلم إلا فتات يسير. فإن غاية العلم أن توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وصل قلب العبد إلى الله أنس به واستغنى عن الخلق. قال سفيان الثوري رحمه الله: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. وليس المراد باستغنائه عن الناس عزوفه عن دنياهم، فإن من متزهدة العباد من يكون في قلبه هذا المعنى، ولكن المقصود هو حصول استغناء قلبه بالأنس بالله سبحانه وتعالى ولذة مناجاته. وهذه الحال هي من أعظم الأحوال التي ينتفع بها العبد في وصول العلم إلى قلبه. ثم ذكر أن هذه الرسالة جمعت جملة من الأصول التي إذا استقرت في قلب العبد صار معظما للعلم، فإذا عظم العلم انتفع به وحصلت له منفعته. ولذلك طي الأعمار في طلب العلم لا يكون بمجرد الحرص على حلق الشيوخ والحفظ والقراءة، هذه وسائل، لكن أعظم ما يطوي عمرك في تحصيل العلم هو عنايتك بتعظيم العلم ولزومك هذه الأصول. فهذه الأصول هي من عبادة الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت في قلبك حصل لك من الخير الكثير العاجل والآجل ما لا يوجد عند غيرك، ومن جرب عرف. نعم.